بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله جميعا. من؟ طيب، عندي مكالمة. تفضلي يا جود من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
أنا
يا جود أعتذر منك يا أختي الفاضلة، ما أسمع شيء، أعتذر منك. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي، مرحبا.
بس شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم ضرب الأطفال عند فعل الأخطاء وعدم سماعهم الكلام وغيرها؟ لأن بعض الناس ينكرون علينا لما نضربهم، هل هذا الضرب يعتبر من التربية الصالحة والتعلم من الأخطاء للطفل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول فال الله ولا فالك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم الحلف على المصحف؟ وهل يقع هذا الحلف؟ وهل وأيضا هل يشترط الطهارة عند الحلف على المصحف؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة لتسوية الصفوف في الصلاة وسد الخلل، أريد توجيه ونصيحة، لأن كثير من الناس ضيع هذا الشيء.
أحسنت علي، جزاك الله خير، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك شيخي، عساك بخير.
خير خير ونعمة، تفضلي يا أمينة.
شيخي عندي سؤالين.
إيه؟
السؤال الأول شيخي، توفاني معانا من جيراننا وقام التعزية وقمت أنا بالواجب الحمد لله، وأعرف يا شيخي أنه ما في شيء اسمه ختمة ولا قراءة الفاتحة على روح الميت. فيا شيخ يعني لما كان نسوون الختمة دعوني أني أحضر وأني أقرأ يا شيخي هذه الختمة، وأنا كنت يا شيخ سابقا خبرتهم أنه ما في شيء من هذا القبيل، لكن ما حد سمع. المهم يا شيخ أنا يعني ما حبيت أردهن على أساس أنهن فيه حزن يعني، ومني قلبت النية قلت إذا بقرأ الفاتحة ما بقرأها على أساس روح الميت، بقرأها كفاتحة يعني سورة. إذا قريت دعاء فدعاء يعني دعاء للميت يا شيخ، فقلبت النية. هذا الشيء يا شيخ اللي سويته، هذا التصرف صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله يا أمين.
يا شيخ لو نصيحة في دقيقة يا شيخ للذين يا شيخ أساس أنه يزيلون شيء اسمه ختمة،
عشان
أغسلها حاليا يا شيخ.
بيحصل
إن شاء الله. دعني يا شيخ سبحان الله مرة ثانية، هل أستجيب أو لا؟
إن شاء الله بيحصل يا أمين، بنوجه نصيحة إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ بخصوص صلاة استخارة.
إيه؟
إذا شيخ إذا أمر ما يعني الإنسان شغال إلا بالي يصلي استخارة مرات، وهذا الأمر يا شيخي يعني يزيد أكثر عندي، والله يصير له الأسباب إنه يتعلق في هذا الشيء يا شيخ، كيف يعني يتصرف؟
يعني مثل إيش قلتي؟ مثل إيش؟
أمر ما يعني أمر ما شخصي ربما.
إي نعم، يعني قصدك الآن لما يكرر صلاة الاستخارة يتعلق بهذا الشيء؟
أيوة يا شيخ، ولربما يأتيني في المنام، ولربما رؤية طيبة يعني.
أي إن شاء الله يا أمينة.
دعواتك شيخ، لأن هذا الأمر وايد شغل اللي بالي مأثر على
عباداتي بعد. الله يسر أمورك يا رب.
جزاك الله خير، بارك الله
فيك. مرحبا أختي، مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا فاطمة.
عندي سؤال، رمضان الماضي تزوجنا أنا وجوزي فوقع علي أن شبه، وبعدين ما صار شي بيناتنا، فأريد أسألك فتوى لهذا الشيء.
يعني في نهار رمضان ما حصل جماع؟
كان بده يحصل بعدين ما حصل
لي بعدين. طيب يا فاطمة.
مع السلامة.
مرحبا أختي. أم محمد.
أيوة هلا يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل أختي، مرحبا.
السؤال الأول، أنا عندي راحة، أنا حامل وعندي راحة. زوجي يعني ما تغسل صلاة الفجر، يعني تغسل إلا الصبح وقد شربت يعني عشان ما أبرد.
أم محمد.
أيوة.
تتكرمين علي، ترفعين صوتك شوي، ارفعي صوتك.
أعيد السؤال. أنا حامل.
ها؟
أنا حامل عندي راحة.
أنت حامل، أنت حامل من إيش؟
عندي راحة. دكتورة.
إيه يعني معطيك الدكتور راحة.
ولما يجي زوجي يعني فلت ما تغسل، يعني تغسل إلا الصبح، يجوز إنه تغسل الصبح.
أعيد السؤال يا أختي الله يرضى عليك، ارفعي لي صوتك وأعيد السؤال، يعني ما فهمت شيء. أنت حامل وعندك راحة كذا؟
أيوة، بس يعني أقول لك صلاة لما يجيني زوجي يجمعني.
طيب أيوة.
صلاة الفجر يعني لازم تغسل ولا عادي لا طهرت؟
إن شاء الله يا محمد وضح السؤال، تفضلي.
السؤال الثاني، والسؤال الثاني يا شيخ، يعني إذا أنت يعني في إنسان أذاك أو شيء وهم انت قاعدة تسامحها ما في حقك أو شيء،
إذا إنسان آذاك إيش بعد؟
يعني آذاك يعني دول يعني معذبك ومتعبك أو يعني.
طيب وبعدين يعني وبعدين ما خال وبعدين
ويعني ويعني هل يعني تحصل لك أجر؟ يعني هو راح الحج.
راح الحج؟
أيوة. يعني هل بيتعاقب على الشيء ذاك؟ لا
يعني قصدك أنت إيش موقفك منه يا أم محمد؟
ها؟
أنت من العين أنت ولا من اليمن؟ من اليمن؟
اليمن.
طيب ويعني قصدك إيش الموقف منه يعني؟
أيوة يعني هل بيتعاقب ولا لا؟
هو 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 ما تاب إلى الله، ما استغفر، ما اعتذر منك؟
لا لا
ما حصل. يعني هو عايش؟ ما زال عايش؟
أيوة.
طيب يا أم محمد عندك سؤال آخر؟
سؤال ثاني، يعني لما تفرح يعني الطفل الصغير يعني هل يعني تحس لك أجر لما تعطيه شيء؟
لما إيش؟
كثير
أم
يعني
محمد،
تعطي هدية أو تعطي شيء، يعني هل تحصل لك أجر يعني تعتبر زي صدقة ولا لا؟
لمن هذا؟ لمن؟ الطفل؟
للطفل الصغير.
أيوة.
يعني هل تحصل لك أجر يعني يعني يعتبر زي صدقة ولا لا؟
إن شاء الله أم محمد.
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم محمد أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
وياكم.
أمين عليك. يا شيخ سؤالين، السؤال الأول هل يجوز للكافر بناء مسجد؟
إن شاء الله.
يعني العمال الذي يشتغلون في يعني في بناء المسجد هل يجوز يعني يشتغلون؟
لا أم محمد السؤال لازم يكون واضح، قصدك بناء ولا
يعني العمال يعني
العمال
يأجرون، هي عمال يبنون مسجد هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد
الله يحفظك. السؤال الثاني يا شيخ، عندنا موظفة تطلع من دبي الفجر إلى أبو ظبي، تعمل في أبو ظبي، تقول هل يجوز أن أصلي في السيارة؟ هي تسوق السيارة وتريد تصلي. قلت لها لا يجوز، لكن بسألك الشيخ.
إن شاء الله يا محمد أبشر.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا إبراهيم. إبراهيم.
علي إبراهيم شيخنا العزيز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. علي إبراهيم راح. علي حاول يا علي، علي. تفضل عبد القادر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة، قبل يومين أنا صليت العشاء وأنا كنت الإمام.
إيه.
فلما جاء وقت الركوع أنا نسيت أنا كنت الإمام فكبرت سرا.
أيوة.
ففي الركوع تذكرت وكبرت مرة ثانية جهرا عشان المأمون وراء.
أي.
فما حكم الصلاة؟
يعني أنت كنت إمام.
أيوة.
وكبرت في سرك ونزلت في الركوع وذكروك ولا أنت تذكرت؟
أنا تذكرت نفسي.
واللي وراك إيش موقفهم؟
والله أنا أظن أنه ما ركعوا عشان هيك كبرت الثانية.
ما ركعوا هم؟
يعني أظن، أنا ما يعني مو متأكد. إيه يعني
فأنت وأنت راكع كبرت وركعوا وراك؟
لا أنا كبرت أول شيء سرا. أوكي.
إيه.
فانا ما اعرف يعني لو هم ركعوا او لا، فكبرت انا في الركوع مره ثانيه جهرا.
اه ايه طيب أيوة. وتناقشوا معك بعد الصلاه قالوا لك انت كبرت ولا
لا؟ لا ما 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 اتكلم حد.
طيب يا عبد القادر،
ففي سؤال ثاني.
أيوة.
عندي رقمك الخاص بس يعني متى اتصل بي؟
حاول يا عبد القادر.
ان شاء الله. اوكي حاول. شكرا.
الله يحييك. تفضل يا ادريس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تكلمنا معك نهار الجمعة.
أيوة.
على حسب يعني التشهد، ربما الأسئلة ديالتي كانت غير واضحة.
طيب.
في التشهد ديك الكلمة ديال الزكيات لله، منهم يقولوا تحية لله الزكيات لله.
الزكيات.
طيب ديك الكلمة قصد ديك الكلمة ديال الزكيات لله.
أي نعم. إن شاء الله يا إدريس.
السؤال الثاني.
أيوة.
صلاة إبراهيمية، منهم يزيدوا وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
إن شاء الله يا إدريس.
أسئلة أخرى. السؤال ديالي ديال الجمعة في بيع طنوبيل، يعني كان عام مثال مثلا بعت طنوبيل لواحد الشخص 20,000 درهم مثلا، وذاك الشخص قال لي نخلصك حتى مثلا شعبان، يعني انا قد لي بالله يعني تزيد فيه ثمن مثلا نقول له لا الا خلصتني مثلا شهر شعبان 30,000 درهم.
يا ادريس.
نعم.
انت الان تقول بعت سياره ب 20,000 الى شعبان يعطيك
نعم
يعطيك المبلغ كامل في شعبان
كامل او مقطوع.
طيب وبعدين ايش اللي حصل؟ ها ايش اللي حصل بعدين؟ انت تسال
انا بغيت عميتال، بغيت نعرف اذا مال البيع والشراء.
اي تسال عن صوره المساله البيع بالاجل.
اي
ان شاء الله يا ادريس.
اسئله اخرى من فضلك.
تفضل.
يعني كنخدموا في محل مهنه ديالتي، يعني كنحطوا دليج، ويعني داك المحل عند النصارى.
ايه.
ويعني هما سرق الكهرباء، كهرباء يعني مسروقه تماك، يعني وحنا كنعملوا بها، يعني محتاجين بالمهنه ديالتنا. يعني علينا شيء؟
يعني هو صاحب المحل يسرق الكهرباء؟
ايه.
اي وانت تعمل عنده مجرد عامل فقط؟
اي انا عامل عندهم، كنحط يعني في المهنه ديالتي.
ان شاء الله.
خدام عندهم وصافي. ايه.
ان شاء الله.
اسئله اخرى؟
تفضل.
نزيد؟
تفضل.
شكرا. مثلا الدراري الصغار ولاد 7 سنين مثلا، انا ولدي اللي هضرت على السباحه يعني عنده 7 سنين ماشي 9 سنين، على حسب يعني كيفاش يعني ندخلوا لهم يعني الصاله ويعني نعلموهم بشويه.
نعم.
بس يا بارك الله فيك.
اهلا. شكرا. وسهلا. حياك الله يا ادريس. ابو خالد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور غادي لي سؤالين.
تفضل.
مفعل الجوارب.
اي نعم.
هل فيها شروط؟
ان شاء الله.
وعندي ابني يربي الدجاج.
نعم.
لمدة 3 أشهر أو 4 ويبيعه، ولكن يبيعه حي بالميزان، هل يجوز؟
ان شاء الله يا أبو خالد.
بارك الله فيك يا دكتور.
أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شحالك شيخ؟
طيب حالك يا محمد؟
الحمد لله.
اهلا وسهلا.
شيخ بس انا يوم الخميس لو تتذكرني يعني اتصلت فيك.
ايه ذكرتك.
ناسي اني ابغى اخبرك سؤال.
إيه؟
الحين سجلته وبخبرك.
يلا تفضل يا محمد.
اذا دخلت امرأة المسجد وكانت الصلاة قائمة جهرية، زين؟
ايه.
ويعني هالمسجد مال حريم.
اي نعم.
وهي لا تعرف اي ركعه.
اي.
ويروحها في المسجد، وهي روحها يعني تصلي بين المسجد في المسجد.
اي.
وهل تصلي لوحدها او تتريا؟
يعني والصلاه قائمه، دخلت والصلاه قائمه.
اي يعني هي ما تعرف اي ركعه الحين الشيخ.
ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله.
يلا مع السلامه.
مع السلامه. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بالنسبة عندي ألم بصابع بهامي.
اي.
وصل لي حط اسفنجة حضرة مصلى.
تحطين اسفنجة تحت رجليك؟
تحت المصلى كله زي فاش كذا عشان يوقيني عن القاع.
ايه
اني عشان ما اقدر اوقف اصابعي على الارض طلبة شوي.
ايه نعم.
ايه ويقولون ما يصلح يعني لازم امصلى على القاع ما على السفنج. وانا غصب عني والله.
ان شاء الله يا
عندي ألم كثير بإبهام صابعي.
الإبهامين والإبهام واحد؟
إبهامين. إيه؟ لا سجدت أتورط ما أدري شلون أقعد ما أدري شلون أثنين ما أدري.
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو محمد.
شكرا يا
مرحبا شكرا. مرحبا نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم ضرب الأطفال عندما يخطئون وكذا؟ يقول بعض الناس يقول بأنه هذا لا يصلح وكذا وينكرون علينا في مثل هذا الأمر. أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لضرب الأطفال على قسمين وضربين، الضرب الأول فيما يتعلق بالتربية على أمور العبادات، والأمر الثاني فيما يتعلق بالتربية العامة من حيث السلوكيات والأخلاق. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك صاحب الشرع الذي يوحى إليه من الله عز وجل قال لنا هذا الكلام. ولذلك إذا بلغ الطفل 10 سنوات ولم يصلي فيجوز لوالده بل قد يتأكد عليه أن يؤدبه ولو بالضرب، لكن يجعل الضرب هو الخيار الأخير، لا يلجأ إليه كخيار أولي، لا، وإنما يذكره ويعلمه ويوجهه ويأخذه معه مثلا. ولذلك جرت عادة الأطفال محبة الصلاة، وجرت عادة الأطفال محبة الذهاب إلى المساجد مع الوالدين، ولذلك قد لا يحتاج الأب إلى مسألة ضرب الأولاد في مسألة الصلاة. وأذكر يا أخي الفاضل بأنه يجعل الضرب هو الخيار الأخير، والشيء الآخر لا يجوز أن يكون الضرب قاسيا بمعنى يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا مثلا أو يحدث كدمة أو يدخل الرعب على الطفل، لا، وإنما الضرب العادي. هذا الأمر الأول. أما فيما يتعلق ببقية الأشياء فالأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى الضرب فيما يتعلق بالتربية على الأخلاق والسلوك وكذا، لا يلجأ إلى الضرب، وإنما يلجأ إلى التلقين والتعويد وإلى الحوار والمخاطبة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأيضا مروي عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما ولا طفلا بيده عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أولاد عليه الصلاة والسلام وأولاد بناته يعيشون معه ويكون أغلب الوقت معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كان يضرب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يربي بالتربية، يربي بالتلقين، يربي بالقدوة، يكون قدوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك واجب على الأب أن يكون قدوة صالحة لأولاده وأن لا ينزع إلى الضرب. الضرب يا أخي الفاضل ليس هو يعني الضرب ليس هو شيء من أصول التربية، وإنما يلجأ إليه للحاجة، يعني ليس هو مقصود لذاته، وإنما يلجأ إليه للحاجة عندما يحتاج إليه الوالد. وفي الأطفال يختلفون، يعني تجد بعض الأطفال قد يصلحه الضرب وبعض الأطفال قد لا يصلحه الضرب، قد يفسده أكثر. ولذلك يسلك الإنسان مسالك التربية، مسالك التربية في التلقين والتعويد. وإذا أراد فعلا المربي سواء كان أبا أو أما أن يربي أولاده صح فليكن هو قدوة، لأن الولد مثل ما يقولون سر أبيه، الأولاد سر آبائهم، فكما يحب الأب أن يكون أولاده على حال طيبة هو يتمثل هذا الشيء. وسبحان الله العظيم معلوم بأن الأولاد يأخذون من والديهم، والطباع سراقة معروف، الطباع سراقة، والولد يلحظ، ولذلك يجعل من والده قدوة دائما فيأخذ من أخلاقه ومن سلوكياته. علي يسأل يقول ما حكم قول فال الله ولا فالك؟ أخي الفاضل هذه من العبارات الدارجة عند ألسنة أو على ألسنة كثير من الناس، الذي يظهر لي بأنه لا بأس بها، لأن الشخص يقول فال الله لأن كأنه يقول خير الله وبركة الله عز وجل خير من فالك أيها الإنسان، اللي يظهر لي بأنه لا بأس بهذه الكلمة. علي يسأل يقول ما حكم الحلف على المصحف وهل يشترط أن يكون الإنسان متطهرا أثناء الحلف؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للحلف بالمصحف جائز، وذلك لأن المصحف أو القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. والقاعدة الشرعية عندنا جواز الحلف بالصفة، كأن تقول وعزة الله وكلام الله وحياة الله مثلا، هذا كله مما هو مشروع. ولذلك يجوز للإنسان إذا حلف، إذا أراد أن يحلف، أن يحلف بالقرآن، يقول وكلام الله وكتاب الله والمصحف والقرآن، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته. وإذا حلف الإنسان على المصحف ترتبت الأحكام الشرعية عليه. الأمر الثاني، إذا كنت تعني بالحلف على المصحف وضع اليد على المصحف والحلف عليه، فهذا محدث، ولذلك لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن من جاء بعدهم بأنهم كانوا يحلفون الناس على المصحف، بمعنى يقول تعال واحلف على المصحف، هذا ما كان معروفا، ما كان معروفا. لكن إن اضطر الإنسان إلى ذلك، كان يقال له تعال خذ احلف على هذا المصحف، وفي الأمر في يعني لا يستطيع التخلص منه، نعم ينبغي أن يكون على طهارة، وذلك لأن جماهير أهل العلم يرون بأنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، يتطهر ثم يضع يده على المصحف. علي يسأل عن تسوية الصفوف ويريد نصيحة في ذلك، يقول لي الإخلال، إخلال كثير من الناس في قضية تسوية الصفوف. أخي الفاضل، بالنسبة لتسوية الصفوف في الصلاة، صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر في ذلك، وإن كان جماهير أهل العلم ذهبوا إلى السنية والاستحباب، إلا أن هناك من أهل العلم من يذهب إلى الوجوب، وذلك لشدة الأحاديث الواردة في التأكيد على تسوية الصفوف في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، وأمره بتسوية الصفوف أخذ مناحي شتى، منها القولية ومنها الفعلية ومنها التوكيل في قضية تسوية الصفوف، وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر للصلاة حتى يطمئن على تسوية الصفوف، وكان يقول استووا، وكان عليه الصلاة ينظر إليهم، فإذا رأى رجلا متأخرا قال له تقدم، وإذا رأى متقدما قال تأخر، حتى يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول في الأول. هذا مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكب الرجال بيده عليه الصلاة والسلام، فما كان يكبر للصلاة حتى يطمئن بأنهم سووا الصفوف، ولذلك كان يمسح المنكب، هذا المنكب الكتف مع الكتف، معنى كأنهم كالبنيان المرصوص، كالبنيان المرصوص. وربما يعني ورد عن الصحابة كعمر وغيره أنهم كانوا يولون بعض الناس في تسوية الصفوف، كان يولون بعض الناس خاصة الصفوف الخلفية، كأنه عريف يدور بين المصلين. وتسوية الصفوف ورد في عدم الاهتمام بها ما أحاديث زاجرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي لفظ وجوهكم، والمقصود بأن هذا من الأمور التي يعني فيها ارتباط، كأنه فيها ارتباط بسنة كونية قدرية، وهي أن من علامات الاختلاف عدم تسوية الصفوف، فكأن هذا رابط بسنة كونية قدرية، لأن الاختلاف أمر قدري كوني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولذلك اختلاف القلوب يقود إلى اختلاف الأبدان، تنافر الأبدان، وإلى التوزع والتفرق والتشرذم، فلا بد من الاهتمام بتسوية الصفوف. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف أنهم إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استووا، يقول الراوي فكان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقد قدمه بقدم صاحبه من شدة الاهتمام بتسوية الصفوف. وعندي ملاحظتين أو ملحوظتين. الملحوظة الأولى مثل ما ذكر أخونا علي، للأسف بعض أئمة المساجد ما عنده اهتمام أبدا بهذه القضية، وأنا أصلي أحيانا بعض خلف بعض أئمة المساجد أبدا، أنا ما أشوف إمام وجه إمام المسجد، إمام المسجد على القبلة يقول استوي استوي كبر، أو بعضهم ينظر هكذا نظر خفيف. لا يا أخي الفاضل، هذه من مسؤولياتك، سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة، وهذا قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة ما يكبر أبدا حتى يطمئن على أن الصفوف قد استوت. ولذلك مرة أراد أن يكبر فنظر فإذا رجل بادي صدره يعني ظاهر، فقال استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وأظهر النكير في ذلك عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت كإمام مسجد تظهر الرفق والتلطف مع جماعة المسجد، تلتفت إليهم يا فلان يا أبو فلان يا أبو عبد الله يا أبو محمد، تقدم شوي تأخر شوي بلطف وبرفق وبلين، بارك الله فيك. فكون الإمام والله يترك هذا الشيء بشكل دائم ولا يلتفت وما همه الجماعة، لا، أنت مسؤول عنهم، الله سيسألك عنهم يوم القيامة، أنت سيسألك الله عز وجل عنهم يوم. أنت تقدمت الآن أصبحت إماما لهم، إمام في هذه الصلاة، فالواجب عليك أنك تعلم وترشد وتنبه تذكر. الصف الأعوج هذا ورد وإن كان في الحديث ضعيف، الله لا ينظر إلى الصف الأعوج والحديث ضعيف، لكن عموما الأحاديث كلها تشير إلى مثل هذا المعنى، على أن الوقوف في الصف مهم جدا أن يكون بمثل هذه الصورة. الأمر الآخر اهتمام المصلين. للأسف بعض الناس، وهذه والله شيء مؤلم، ينزعج إذا قالها واحد اقترب ولا اقترب منه كأنه في نفرة، وهذا علامة شر، هذه علامة شر. إذا شفت الناس ما يحبون يتقاربون في الصف هذه علامة سوء وعلامة شر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، فوش اللي لا يتكبر الإنسان ولا يستنكف إذا قال لصاحبه سد هذه الفرجة أو يجي قريب منه، يعني يلين بيدي أخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بيدي إخوانكم. أمينة من عمان تقول بأنها توفي واحد من جيرانهم، تقول لما قمنا بواجب العزاء تقول دعونا إلى مسألة الختمة، تقول أنا أعتقد بأن ما في شيء اسمه ختمة، تقول لكني رحت جبرا لخاطرهم وقلبت النية في نفسي بأن يكون دعاء للميت وأيضا يعني قراءة لي، ما حكم ذلك وتريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأحكام العزاء أحكام شرعية بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لا تخضع للعادة، لا يجوز لأحد أن يخضع مسائل العزاء للعادات والتقاليد. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالشرع، فهي مسألة شرعية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس ووجه الناس وبين للناس ماذا يصنعون وماذا يفعلون أثناء العزاء. من جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن ولكن حزن مؤقت، وكان يبكي ولكن بكاء مؤقت، وهذا البكاء والحزن لا يكون مصحوب بشيء من الجزع والتسخط على القدر وعدم الرضا بما قضى الله جل وعلا، لا، وإنما كان يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الأمر الثاني تعزية أهل الميت، والتعزية هي التسلية، ولذلك يقال أحسن الله عزاءكم، البقاء لله، كلنا على هذا الدرب، يطمئنون الحمد لله اللي مات على الإسلام وعلى السنة وعلى الخير، الحمد لله إن شاء الله نرجو له الخير، هذا الكلام يطمئن الناس. الأمر الآخر أهل الميت ما يصنعون طعام، وإنما يصنع لهم الجيران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، إلا أن يكون والله مثلا يطلبون من المطعم، يعني المطعم يوفر لهم الأكل، لكن يصنعون أهل الميت الطعام للناس هذا من النياحة. الآن بعض الناس وللأسف أصبحوا أصحاب الميت يصنعون طعام ويوزعون على الناس أو يدعون الناس يقول تعالوا كلوا عندنا، هذا من النياحة، كما قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد صنع الطعام والجلوس للعزاء من النياحة. الأمر الآخر الجلوس هذا الذي فيه مبالغة، طبعا أهل الميت يعزون في المقبرة في المسجد في الشارع في البيت يجونهم الناس يعزونهم يطلعون بهذه الطريقة، هذه طريقة العزاء. أما قضية والله إن بعض الناس الآن كأنه في ساعة فرح، أنا بلغني وللأسف الشديد وهذا والله مؤلم، يقولون بعض الناس الآن صاروا يتسابقون في قضية الحلويات في العزاء، يجيبون حلويات ويقول لا عزانا ما يمكن يكون أقل من عزاء بني فلان، هذا منكر عظيم، هذه كارثة، هذا بلاء. أنت في فترة عزاء ولا فترة فرح؟ أنت كأنك تعلن فرحك بوفاة هذا الميت، وهذا غلط. ولذلك النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، أهل الميت في حزن ليس عندهم الوقت والنفسية اللي يقوم يطبخ وينفخ، ولذلك يساعدونهم الناس في فترة معينة. الأمر الآخر ما يتعلق بختمة القرآن، ما عندنا يا أخواني وأخواتي شيء اسمه ختمة القرآن على الميت. القرآن كلام الله ينبغي أن يعظم، ينبغي أن يعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني نهيت أن أقرأ القرآن قائما، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت يعني نهاه الله عز وجل، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله منزل، هذا صفة من صفات الله عز وجل، يجب أن يعظم، والقاعدة وجوب تعظيم ما عظمه الله. ولذلك لما كانت حالة السجود وحالة الركوع حالة انكسار وتذلل وافتقار وحالة انطراح، ها ما ناسبها أن يكون القرآن فيها. القرآن يقرأه المصلي قائما في حال القيام لله عز وجل، أما في حال الركوع والسجود فلا. ولذلك القرآن يجب أن ينزه عن المقابر، يعني بعض الناس الآن يقرأ القرآن في المقابر، أنت تهين كلام الله عز وجل. القرآن ما يقرأ في المقابر ولا على المزابل ولا يقرأ في الحمام ولا يقرأ في الكذا، القرآن حتى في الركوع والسجود ما تقرأه، وفي الصلاة ما تقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود. ولذلك هذا الأمر قضية والله مثلا القراءة في المقابر، وين الدليل؟ ما في دليل، بل هذا يعد من امتهان كلام الله عز وجل. قضية الختمات ما عندنا دليل، يعني نحن الآن بربكم نحن أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على نفع الميت، نحن أحرص من الصحابة الكرام على إيصال الخير للميت، لا أبدا، ما يمكن، ما يمكن. ولو كان خيرا هذا والله لسبقونا إليه، هذا الأمر لو كان خيرا والله لسبقنا إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما فعلوه، فما فعلوه. ولذلك يا أخواني وأخواتي أفضل شيء للميت هو الدعاء، أفضل شيء الدعاء، ثم الصدقة، وأعظم الصدقة الوقف اللي يسمونه الصدقة الجارية، هذا للميت. وبر وهذا من أيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا بالميت، بارك الله فيك. عموما يا أختي أمينة بارك الله فيك، علمي وأرشدي ووجهي برفق ولين، نسأل الله لك القبول. فاطمة من العراق تقول بأنها تزوجت في رمضان الماضي وحصل بينها وبين زوجها شيء من يعني المعاشرة، لكن ما حصل جماع، ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان المسلم المتزوج في نهار رمضان أن يقترب من زوجته، ولا للمرأة أن تقترب من زوجها في فترة النهار، والله جل وعلا رخص ذلك في الليل، قال جل وعلا الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وطبعا الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، أما في النهار فلا يجوز. ولذلك الإنسان الذي يعلم من نفسه عدم قدرة على السيطرة على نفسه ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ولذلك يتنبه الإنسان لهذا. الأمر الثاني إذا لم يحصل الجماع المعروف فإنه ما عليكم شيء والحمد لله رب العالمين، ما عليكم شيء، لكن على الزوج أن يستغفر الله وعليك أن تستغفر الله. أما إذا حصل جماع، الجماع المعروف عليكم كفارة مغلظة، عتق رقبة، الآن ما في شيء اسمه رقبة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع تنتقلان إلى إطعام 60 مسكينا، هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لك قلتي ما حصل شيء، إذا ما عليكم شيء، لكن إن كان نزل شيء الذي منه الولد فيفسد صيام هذا اليوم فقط وتقضونه، بارك الله فيكم. أم محمد أيضا تقول بأنها حامل والدكتور أو الطبيب أعطاها راحة، تقول يعني يحصل أيضا معاشرة بينها وبين زوجها، تقول ما بالنسبة للطهارة، تقول كيف أتطهر؟ أتطهر بعد الفجر أتطهر كذا يعني، أو هي كأنها تقص تفرق بين الطهارة وبين الغسل. أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختان الختان، وفي لفظ إذا تجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. ولذلك أخت الفاضل إذا حصل الجماع بين الزوجين يجب عليها أن تغتسل ويجب عليه أن يغتسل، وأيضا يجب أن لا يفوت الإنسان وقت الصلاة فيغتسل قبل الصلاة. أنت تقولين عندك راحة، الاغتسال من الراحة، الاغتسال يضيف إليك الحمد لله نشاط وقوة، ولذلك لا يجوز لك أن تؤخر الاغتسال، ولا يجوز لك أن تنتقلي إلى الوضوء، ما يجوز لك إلا في حالة واحدة وهي حالة عدم القدرة والاستطاعة، فتنتقلين إلى التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء، تنتقلين إلى التيمم. ولا يجوز لك أن تخرجي وقت الصلاة وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس وأنت تساهلت في قضية الاغتسال، يجب عليك أن تبادر الاغتسال وأن تصلي ولو يعني أدركت ركعة قبل طلوع الشمس، أدركت ركعة قبل طلوع الشمس أدركت الفجر، فتهتمين بهذا بارك الله فيك. أم محمد تقول إذا كان في شخص يؤذيني وشيء من هذا القبيل وراح للحج وجاء هل ينفعه؟ أختي الفاضل أولا بالنسبة للحج إن شاء الله ينفعه الحج إذا كان قد أتى بشروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج وأتى بأعمال الحج. أما الأذية التي يؤذي بها الناس فهذه يحاسب عليها، الحج له وضعه والذنب هذا له وضعه، فإذا كان يؤذي الناس حجه صحيح طبعا، إذا كان يؤذي الناس يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، قل جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وقال من ضار ضار الله به. ولذلك الشخص هذا يجب أن يقال له تب إلى الله واعتذر من هذا الشخص الذي آذيته. أما كون حج، حج مقبول أسقط الفريضة، لكن قد لا يكون حج مبرور، قد لا يكون حج مبرور. لماذا؟ لأنه ما زال ظهره والعياذ بالله مثقل بهذه الذنوب وأذية الناس، يروح ويجي وعليه خطيئة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحج يستسمع من الناس، سامحوني أبيحوني حللوني يا جماعة، ويعتذر من الناس يرد الحقوق إلى أهلها حتى تكون حجته مبرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. أم محمد تقول إعطاء الطفل الصغير شيء من الألعاب وشيء من كذا هل يعتبر صدقة؟ نعم، إدخال السرور على الطفل شيء طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب الأطفال وكان يدخل عليهم السرور عليه الصلاة والسلام، فكان يداعب أولاد بناته الحسن والحسين ويركبهما على ظهره وكان يظهر لهما لسانه، ولذلك كان الحسن يكركر ويضحك وهو صغير لما يرى حمرة اللسان. وذهب إلى أخ لأنس بن مالك اسمه يكنى بأبي عمير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طائر صغير من قاره أحمر وطار منه. وكان عليه الصلاة والسلام يهدي الأطفال الثياب، لما ألبس أم خالد طفلة صغيرة ألبسها ثوبا وقال سنة وشيء من هذا القبيل. ولذلك إدخال السرور على الأطفال هذه من الصدقات ومن الأعمال الطيبة، بشرط أن تكون هذه الأشياء مباحة وليست محرمة، وأن تكون نافعة وليست مؤذية. أم محمد من أبوظبي تقول هل يجوز بناء المسجد بأيدي عمالة غير مسلمة؟ الجواب نعم يجوز إذا احتاج الناس إلى ذلك، يجوز أن يمارس، يجوز أن يتصدى لبناء المسجد شخص غير مسلم، ما في بأس. إذا مثلا احتاج الناس، يعني بمعنى قلة عمالة أو العمالة مشغولة أو ما وجدوا أحد إلا هذا، ما في بأس بارك الله فيك. أم محمد تقول في موظفة تطلع من دبي إلى أبو ظبي الفجر، تقول هل تجوز أن تسأل، تقول هل يجوز لها أن تصلي في السيارة؟ أختي الفاضلة الصلاة في السيارة ما يلجأ إليها إلا وقت الضرورة، فلا بد نسألها لماذا تريدين الصلاة في السيارة؟ يعني هل هو من باب الترفه؟ هل هو من باب فقط والله هكذا؟ لا ما يصلح. طبعا إذا خرجت هي الفجر وصلت أبو ظبي قبل طلوع الشمس تصلي هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. أما تقول لا ما أستطيع لزحمة الطريق وكذا، تصلي في أحد المحطات، ومعلوم أنا أعرف طريق بين دبي وأبوظبي مليء بالمحطات والمصليات للنساء وللرجال، وفيها توفرت كل أسباب الراحة وكل أسباب الحمد لله توفير المياه والمصليات، فتصلي في هذا، ما تصلي في السيارة أخت الفاضل، تصلي تنزل في محطة وتصلي مثل ما يصلي الناس كلهم. تقول والله أنا أخاف، أنا لوحدي، أنا عندي مشكلة، عندي كذا، ممكن تصلي في مثلها، تجعل السيارة إلى جهة القبلة وتصلي، لكن هذه ما تلجأ له، ما تلجأ لهذه الحالة إلا في مثل ما ذكرت لك. أما قضية والله مجرد هكذا فقط أصلي في السيارة مع يصلح تنزل مثل ما وقفت السيارة وصلت فيها، توقف في محطة وتصلي فيها، بارك الله فيها وتقبل الله منها. عبد القادر يقول قبل يومين صليت صلاة العشاء يقول إماما، وفي الركوع كبرت سرا ولم أنتبه إلا بعدما ركعت ثم كبرت لأجل أن يتابعني من ورائي. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي عبد القادر الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كنت قد كبرت يعني بينك وبين نفسك فقد أتيت بالقدر الواجب، أتيت بالواجب عفوا، أتيت بالتكبيرة الواجبة في أصح قولي أهل العلم، وثم بعد ذلك كررت التكبير في هذا المكان لأجل أن ينتبه إليك من وراءك، لأجل أن ينتبه إليك من وراءك حتى يتابعونك، ففي هذه الحالة ما عليك شيء، لأن التكبير ذكر من أذكار الصلاة ومن جنس أذكار الصلاة الواردة، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أما إذا كنت لم تكبر يعني بحيث أنك لم تحرك لسانك وإنما كبرت في قلبك فقط وتذكرت بعدما ركعت وكبرت في مثل هذه الحالة، فإنك أتيت بالتكبير في غير محله، والواجب عليك بعدما تنتهي من الصلاة قبل السلام أن تسجد سجدتي سهو، وهذا على قول من يذهب إلى أن التكبير والتكبيرات الانتقالية واجب من واجبات الصلاة. طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنهما سنة التكبيرات الانتقالية، لكن القول الصحيح الراجح أنهما أن التكبيرات الانتقالية واجبة، ولذلك تسجد قبل تسجد للسهو قبل السلام. اللي فهمته منك يا عبد القادر تقول بأنك أنت كبرت لكن ما جهرت، صح ولا لا؟ تقول كبرت لكنك ما جهرت، فتنبهت بأنك ما جهرت ولذلك كبرت أثناء الركوع لأجل مصلحة المأمومين حتى يتابعونك، ما عليك شيء. إدريس من فرنسا طبعا هو أعاد بعض الأسئلة بارك الله فيه، يعني هو يقول أحيانا الزاكيات، يقول في التشهد يا أخي الفاضل الزاكيات بارك الله فيك وارد، وهذه من صيغ التشهد. أخوي إدريس أنا أذكر أنني في سؤالك الأخير حسب ما أذكر والله أنا قلت لك في أن هناك صيغ كثيرة، صيغ كثيرة، فمن جملة الزاكيات، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول التحيات لله الزاكيات، وكان أيضا من جملة ما كان من الصيغ الصحيحة أنه كان يقول اللهم صل على محمد وعلى زوجاته وعلى آل محمد، وكان هكذا عليه الصلاة والسلام. خلاص مرة. طيب يا أخي إدريس أعتذر منك لأن خلاص وقت البرنامج، وكذلك أبو خالد من الجزائر، محمد من الشارق، أم محمد من السعودية، أعتذر إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.